بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. زاد ابن جرير والترمذي: قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم والترمذي، فذكره مرسلا، ثم قال الترمذي: وهذا أصح.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة سورة الإخلاص، ويقال سورة قل هو الله أحد، ويقال أيضا سورة التوحيد، سورة الصمد، بعضهم سماها بسورة الأساس، بمعنى أنها تتحدث عن الأساس وهو التوحيد. فعلى كل حال، هذه السورة، هذا الاسم المشهور لها، سورة الإخلاص، هو تسمية لها بمضمونها، يعني أنه لم يرد فيها لفظ يذكر فيه الإخلاص، هذه اللفظة ما ذكرت. كثير من سور القرآن قد تسمى بأولها قد سمع، وهذه يقال لها أيضا قل هو الله أحد، وقد تسمى بلفظة وردت فيها، وهذه السورة بهذا الاسم الإخلاص سميت بمضمونها، وهي تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى، الذي هو توحيد المعرفة، توحيد العلم الخبري، فهي في صفة المعبود جل جلاله. وعرفنا أن السورة التي قبلها وهي سورة الكافرون تتحدث عن النوع الآخر من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العملي، توحيد القصد والإرادة. وأن هاتين السورتين بمجموعهما يتحدثان عن التوحيد من جانبيه بنوعيه. يقول: وهي مكية. هذا ليس محل اتفاق، لكن القول بأنها مكية هو قول الجمهور، وهو مروي عن ابن مسعود، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من السلف كالحسن وعطاء وعكرمة وجابر، لكن القول بأنها مدنية أيضا قال هو رواية عن ابن عباس، وبه قال أيضا قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظي محمد بن كعب، الذين قالوا بأنها مكية بأي اعتبار؟ باعتبار أن الرواية هنا في سبب النزول أنها من سؤال المشركين انسب لنا ربك، فهي من سؤال المشركين. إذن السورة مكية. هذا غير الاعتبارات الأخرى التي ينظرون إليها من كون ترتيب السور في الروايات الواردة في نزولها سردها، هذه نزلت بعد هذه وهذه نزلت قبل هذه ونحو ذلك أو بين السورتين، لكن الروايات الواردة في ترتيب السور سور نزول القرآن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء في ترتيب السور، أن هذه نزلت أولا ثم هذه ثم هذه ثم هذه وهكذا إلى آخر القرآن. فهم حينما يقولون هذه مكية أو مدنية ينظرون إلى أمور متعددة، منها سبب النزول ومنها هذه الروايات في ترتيب السور، ومنها أشياء راجعة إلى معاني تضمنتها الآيات كما سبق، وقلنا مثل هذا لا يعتبر عن الأخير. الذين قالوا بأنها مدنية بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ورد في بعض الروايات في أسباب النزول أنها نزلت بسبب سؤال اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف ربه، فهذه لو صحت لأمكن أن يقال بأن السورة نزلت مرتين، مرة بمكة من سؤال المشركين ومرة بالمدينة، ولا إشكال في تكرر النزول، لكن هذا لابد فيه من صحة هذه الروايات. لكن حينما لا تصح الرواية من كونها من سؤال اليهود فيبقى الرواية الثابتة أنها من سؤال المشركين. نعم، انسب لنا ربك. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. روى البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، هكذا رواه في كتاب التوحيد، وقد رواه مسلم والنسائي أيضا. روى البخاري في كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فيها الصلاة، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فيها الصلاة مما يقرأ به افتتح
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة.
أحسن الله إليكم. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، ها هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به.
نعم، لاحظوا الآن، الحديث الأول كان الرجل الأمير على هذه السرية، والسنة أن الأمراء على السرايا هم الذين يصلون بالناس ولو كانوا الأقل قراءة. فكان يصلي بهم ويقرأ لهم الفاتحة والسورة ويختم بقل هو الله أحد في كل قراءة يختم. والثاني هذا يأمهم في قبة، وكان يفتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، يعني عكس الأول. فهنا آتان حادثتان واقعتان، هذا يفتتح وهذا يختتم القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما فصارت سنة تقريرية، والله تبارك وتعالى أمر أن يقرأ ما تيسر، فمن قرأ بسورة واحدة بعد الفاتحة أجزاءه، ولو أنه اقتصر على الفاتحة صحت صلاته في الفريضة وفي النافلة، ولو أنه قرأ سورتين في الركعة غير الفاتحة فإن ذلك أيضا لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما هو معلوم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وذلك في صلاة الليل وما صح في النافلة صح في الفريضة، هذا هو الأصل. فالمقصود أن هذا لا إشكال فيها يقرأ بسورتين، لكن الكلام في المواظبة على قراءة سورة قل هو الله أحد في مفتتح القراءة أو في ختمها، أن يواظب على هذا، فهذا محل إشكال. وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الملازمة على هذا نعم هو فعل شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الملازمة يقرأ سورة معينة يفتتح بها أو يختتم بها تكرار، فهذا محل الإشكال. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله نعم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة تقريرية، صارت سنة تقريرية. لكن يرد السؤال وهو أنه قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كيف ساغ له ذلك الأول والثاني، كيف ساغ له هذا؟ فيقال وقع ذلك في زمن التشريع، ودلت نصوص الشريعة المتضافرة الكثيرة على أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع إما محدثة منشأة من أصلها فهذه البدع الأصلية، وإما أن تكون بصفتها أو من جهة متعلقها، بمعنى أصل العمل مشروع ولكنه جعله في زمان أو مكان أو حال قيده بما لم يقيده به الشارع مثل هنا، فهذه في الأصل تسمى البدعة الإضافية، هي في أصلها مشروع لكن من جهة التقييد تكون من قبيل البدعة. هذا ليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذا من قبيل السنة التقريرية، بل يمكن أن يعد من قبيل السنة القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أحبه، لأنه يعني ليس ذلك بالسكوت عنه حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أخبر أن الله أحبه لكونه يحب هذه السورة وكان يقرأها بهذه الطريقة ويلازمها هذه الملازمة. كيف ساغ له هذا السؤال قبل أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف قام بهذا الفعل؟ قال فعله نعم اجتهادا منه، لم يبلغه من النصوص ما يجعله يتوقف عند الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وارد، لكن حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك مشروعا. وعليه فليس لأحد أن يقيد ما لم يقيده الشارع، أو أن يحدث من نفسه عبادة قولية أو فعلية لم ترد عن الشارع، نعم يلتزمها فيكون واقعا في البدع. زمان التشريع وقعت مثل هذه الأمور، أشياء أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرجل الذي نذر أن يصوم ولا يستظل ويقف في الشمس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام ولكنه أمره أن يجلس ويستظل. فهناك أشياء أنكرها صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يحرم على نفسه الطيبات تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء أقرها، الرجل الذي بعد ما قال الإمام سمع الله لمن حمده فقال ما قال، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهذا يكون من قبيل السنة. لكن ذلك أسهل من مما نحن فيه، يعني كون الإنسان يقرأ سورة يفتتح أو يختتم ويلازم هذا، ويقرأ في الصلاة الجهرية مثلا، أو أن يقول ذكرا من الأذكار في الصلاة على قول طائفة من أهل العلم، أن ذلك نعم ليس على سبيل اللزوم والوجوب، يعني أن يتقيد بما ورد فيما يقال بعد الرفع من الركوع، أو ما يقال بين السجدتين أو نحو ذلك. يعني بعض أهل العلم يقول لا يجب نعم أن يقول ما ورد، أن يلتزم به، هذا قول معروف لبعض أهل العلم، هذا قول معروف لبعض. أنا لا أقول إن هذا هو الذي يقال وأن هذا هو المشروع، أنا أقول هذا قول معروف لبعض أهل العلم، فله مساغ عند هؤلاء. لكن التزام سورة معينة يفتتح بها ويختتم بها دائما، ما وجهه؟ واضح؟ فهذا يحتاج إلى دليل. فعلى كل حال يقال هذا وقع في زمن التشريع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ساغ له قبل أن يقره؟ نقول اجتهد الرجل وتصرف هذا التصرف وظن أن هذا لا إشكال فيه، فجاء التقرير، اجتهد آخرون فالنبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهادهم وبين أن هذا لا يشرع. فليس لأحد بعد ذلك أن يأتي بشيء من عند نفسه يجتهد ثم بعد ذلك يتعبد لربه تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله، فيكون واقعا في البدعة وما يدريه أن الشارع يقره على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنصوص في هذا الباب كثيرة، فليس لأحد أن يحتج بهذا الموضع على البدع، لأن أهل البدع يدندنون حول هذه الأمور المشتبهات لتسويغ الابتداع، ويفتحون الباب على مصراعيه فيتعبدون لله تبارك وتعالى بعبادات لم يشرعها، ويقولون هذا فعله كذا وهذا قال كذا. الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تكلم على هذه القضايا بكلام كثير وطويل وفصل، وهو كتاب جدير بالعناية. تفضل.
أحسن الله إليكم. روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقال لها، فقال النبي
يعني كأنه يرى أنها قليلة، كيف يقتصر على هذه السورة ليلة كاملة يرددها؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ورواه أبو داود والنسائي. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري.
نعم، سورة قل هو الله أحد الأحاديث كثيرة في كونها تعدل ثلث القرآن، هذا أمر ثابت لا مطعن فيه، ولكن يبقى السؤال في بيان وجه كونها تعدل ثلث القرآن. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ فهنا لو أن أحدا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وآخر قرأ ختمة كاملة، هل هما سواء؟ هل هما سواء؟ ابن عبد البر رحمه الله، واضح الإشكال، ابن عبد البر رحمه الله ذكر أن مثل هذا لا يتعرض له، بمعنى أن الحديث جاء في بيان فضلها. نعم، وتفاصيل هذه الأمور ليس عندنا فيه من الله برهان، والمقصود هو بيان فضل هذه السورة وشرف هذه السورة، وإلا فالإشكال الذي يذكره العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل حرف بعشر، وتكلمنا من قبل في الكلام على الأذكار المراد على المراد بالحرف، هل المقصود به حرف التهجي لحروف المباني اللي تركب منها الكلمات، أو المقصود حروف المعاني أو الألفاظ؟ الألفاظ زيد هذه حرف، عمر حرف، ذهب حرف، يقول حرف. ومن هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بحروف التهجي، إنما نطق بأسمائها، فجاء بثلاثة أحرف تهجي في اسم الحرف الواحد. الحرف الأول ألف، هذه ثلاثة أحرف ألف، فقال نطق باسم الحرف، هذه كلمة، فيقول إن المقصود بالحرف هو الكلمة. يقول فرق بين النطق بأسماء الحروف وبين النطق بالحرف الذي حرف التهجي نفسه، واضح؟ نطق بالحرف نفسه. ونقل كلام الخليل أنه قال لأصحابه: كيف تنطقون هذا الحرف؟ يعني زاي. قالوا: نقول زاي. قال: هذا ثلاثة أحرف زاي، وإنما قال يقال زه والهاء للسكت، يعني ينطق بالحرف بمفرده إذا أردت حرف التهجي، وإذا أردت الاسم تقول زاي، فثلاثة أحرف. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يعهد في لغة العرب التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولغة المخاطبين إطلاق الحرف على حرف التهجي، وإنما يقال للكلمة. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بالحرف هو اللفظة المفردة، كما يقال الحرف أحيانا للجملة وأحيانا يقال للخطبة بكاملها، قال لها كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم، قال ألقى كلمة. فالشيخ الإسلام يقول اللفظة المفردة هي الحرف وليس المقصود حرف التهجي، مع أن كثير من أهل العلم يقول المقصود حروف التهجي. على كل حال، فهنا إذا كان كل حرف سواء كل لفظة كان الحرف مقصود به اللفظ أو حرف التهجي، كل حرف بعشر، لا أقول ألف لام ميم حرف، فهذا قرأ القرآن كاملا، وهذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات. قل هو الله أحد كم حرف؟ فلا نسبة بين حروفها سواء قلنا حروف التهجي أو الكلمات الألفاظ وبين حروف القرآن، لا نسبة بينهما، فهذا قرأ كثير وهذا قرأ قليل، فتعدل ثلث القرآن. هذا وجه السؤال والإشكال. شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بجواب مختصر واضح، نعم، وهو أن الحسنات الحرف بعشر، لكن من الحسنات ما هو كبار ومن الحسنات ما هو صغار. فقل هو الله أحد من ذوات الحسنات الكبار، فعلى قلة حروفها إلا أن الحسنات كبار، واضح. ومن هنا هذا من نظر إلى أن المسألة تتعلق بالثواب، ولكن هذا ليس محل اتفاق، إذ إن من أهل العلم النظر إلى أن ذلك يرجع إلى المعاني، فقسموا الموضوعات التي يدور عليها القرآن إلى أقسام ثلاثة، كقول بعضهم الأحكام والقصص والأخبار، والقسم الثالث العقائد، قالوا هذه السورة تتحدث عن هذا القسم، مع أنه يرد على هذا إشكال، لأن الآيات والسور التي تتحدث عن العقيدة ليست فقط هذه، السورة التي قبلها سورة الكافرون هي تتحدث أيضا عن هذا، فلماذا الأحكام جعلت في قسم على كثرتها والقصص والأخبار على كثرتها في قسم، وسورة والعقائد كأنها في هذه السورة فقط صارت تعدل ثلث القرآن، كأنه لم يرد إلا هي، فيرد عليه إشكال. نعم. وبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك في فضلها وثوابها، ولكن لا يعني ذلك أنها بمثابتها من كل وجه، ومثلوا لهذا بأمثلة، قول بعض الأذكار كأنما أعتق رقبة أو أربعة أنفس أربع رقاب أو نحو ذلك، لو كان عليه كفارة عتق رقبة هل يقول هذا ويكفيه؟ الجواب لا، عند من يحسن الحديث أو يجلس بعد يصلي الصبح ثم يجلس يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس تعدل حجه وعمره تامتان تامتان، عند من صحح الحديث. طيب، هذا هل يقول بأن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام؟ هل يجزئه عن العمرة لأنه راجح أن العمرة واجبة في العمر مرة؟ قطعا لا. طيب، هل هو مثل ذاك الذي سافر وتعنى وأنفق أمواله مشى وتنقل في المشاعر وحج أو اعتمر؟ لا، فرق بين أن يكون له أجر عمرة وبين أن يكون له نفقات ومشي وخطوات. فهذا الذي قرأ القرآن قضى وقتا طويلا في هذه العبادة وتحرك بها لسانه وحصل له من النفع من الاعتبار والتذكر والتفكر والخشوع والرقة و أمور كثيرة تحصل لقارئ القرآن لم تحصل لهذا الذي تصر على قل هو الله أحد فقرأها ثلاث مرات في دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. وهذا إذا كان يقرأ قراءة سريعة لربما يحتاج إلى ما لا يقل عن 6 ساعات بالقراءة المتواصلة السريعة جدا، 6 ساعات اللي يقرأ ختمة كاملة سريعة. ففرق بين هذا وهذا. ابن عاشور رحمه الله ذكر بعض التوجيهات في هذا المعنى، نقل عن جماعة، يعني انظر على سبيل المثال، يعني حتى يعني من قرأ القرآن كاملا بما فيه سورة قل هو الله أحد ختمة هي تعدل ثلث القرآن، يعني من غير أن يقرأها. الأقوال في هذا كثيرة، لكن هو يرى أنها ترجع إلى 4. الأول أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة، يعني إذا قرئ بدونها حتى لو كررها القارئ 3 مرات كان له ثواب من قرأ القرآن كله. الثاني أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن، وهذا لا دليل عليه. الثالث أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني، لأن معاني القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهذا فيه الإشكال الذي أوردته. نعم، يقول ابن عاشور إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي، أو لأنه لا توجد سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص، كأنه يحاول يجيب عن هذا الإيراد والإشكال الذي أوردته. الرابع أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول، ولكن لا يكون تكريرها 3 مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. ونقل كلام لابن رشد قال أجمع العلماء على أن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله، لكن هذا لا يعني لا يصح، يعني الإجماع، دعوة الإجماع هنا غير صحيحة. يقول فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول، هذا إجماع غير صحيح. يقول ابن رشد واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الإشكال، ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض. على كل حال ذكرت لكم كلام ابن عبد البر أن ترك الاشتغال بهذا نعم أولى وأفضل من الكلام فيه. هي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلتها وبيّن شرفها، لكن ليس هذا يعني أن الإنسان يبقى يقرأ هذه السورة يرددها 3 مرات ويقول ما في داعي أقرأ القرآن، خلاص أنا سأترك قراءة القرآن والحمد لله، لا في رمضان ولا في غير رمضان يكفيني أردد سورة قل هو الله أحد 1 دقيقة 3 مرات، ولا أحتاج أني أقرأ ختمة وأضع لي حزب يومي من القرآن. نقول هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. هذا الذي يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ويقول ما في داعي أروح للعمرة لا في رمضان ولا في غير رمضان الحمد لله، نقول لا، هذا لبيان شرف هذا المسجد ومنزلته والصلاة فيه، ولكن الذهاب إلى العمرة فيه أمور أخرى لا تتحقق بمجرد الذهاب إلى مسجد قباء، فهذه عبادة وهذه عبادة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. روى الإمام مالك ابن أنس عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك، وتقدم حديث حبك إياها أدخلك الجنة.
نعم، يعني قد يكون وجبت لحبه إياها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يحبها مثلا، أو لكون من قال ذلك فقد حقق التوحيد فوجبت له الجنة، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لأنه قرأها خالصا من قلبه، فمن حقق التوحيد وجبت له الجنة. لكن ليس ذلك يعني أن كل من قرأ سورة قل هو الله أحد وجبت له الجنة، فإنه قد لا يكون مخلصا في هذه القراءة، قد توجد موانع أو تنتفي شروط. نعم،
أحسن الله إليكم. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، فسكت، قال قل، قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح وحين تصبح ثلاثة، تكفك كل يوم مرتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقد رواه النسائي من طريق أخرى ولفظه تكفك كل شيء.
نعم، قوله تكفك كل يوم هكذا الحديث، ولكن هذه الزيادة مرتين هذه في مسند الإمام أحمد في بعض النسخ، أو في نسخة من نسخ المسند، وقد ذكر أهل العلم أن هذه اللفظة مقحمة، لأن هنا يرد إشكال مع هذه اللفظة، هنا يقول له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تقرأ ثلاث مرات، يعني حين تصبح وحين تمسي، يعني يقرأ ذلك مرتين في اليوم، الصباح وفي المساء، في كل مرة ثلاث مرات كما نفعل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. قال تكفك كل يوم، تكفك يعني أنك إذا فعلت ذلك كل يوم كفتك، لكن مرتين هذا يكون مشكلا، تكفي كل يوم مرتين، ما معنى تكفي كل يوم مرتين؟ نعم، أو أن المقصود تكفيك كل يوم مرتين تقرأها في أول النهار في آخر النهار، لكن يكون تكرارا. نعم، تكفيك كل يوم مرتين، والروايات تكفيك كل شيء، هذه التي في السنن وغيرها، وعليها رواية الإمام أحمد، وفي النسخ الأخرى غير هذه النسخة التي فيها هذه الزيادة. والمقصود أن مثل هذا كما سيأتي في الكلام على سورتي الفلق والناس، قال تكفيك، تكفيك من ماذا؟ تكفيك كل شيء، كل شيء هنا تكفيك كل شيء يعني من المخاوف مما تحاذره من شرور الإنس، من شرور الجن، شياطين الإنس والجن، ومن غيرهما من الهوام والدواب والسباع وما إلى ذلك مما يحاذره الإنسان ويتخوفه. تكفيك كل شيء. نعم، سيأتي الكلام في الأذكار إن شاء الله تعالى على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم كفتاه، كفتاه من ماذا؟ هناك يحتمل كفتاه عن سائر الأذكار، أو كفتاه مما يتخوفه، كفتاه من الشرور مما يحاذره شياطين الإنس والجن وما إلى ذلك، هناك يحتمل. لكن هنا تكفيك كل شيء، يعني مما تتخوفه تتوقعه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. في الدعاء بما تضمنته من الأسماء، روى النسائي عند تفسيرها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب.
نعم، لاحظ هذا الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سأل الله باسمه الأعظم. ما هو الاسم الأعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الرجل سأل الله باسمه الأعظم. الحديث الأخرى الصحيحة الواردة في الاسم الأعظم، نعم، الجامع المشترك فيها جميعا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاسم الأعظم في ثلاث سور مثلا، نعم، أو قال في شيء سمعه بأنه سأل الله باسمه الأعظم، وقد تكلمنا على هذا في مقدمات الكلام على الأسماء الحسنى. الاسم المشترك في هذه الأحاديث جميعا الأحاديث الصحيحة هو لفظ الجلالة. فهنا يقول: اللهم. ومن هنا قال جمع من أهل العلم بأن الاسم الأعظم هو الله. الله يلي ذلك في القوة الحي القيوم، لأنه موجود في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي القيوم يلي ذلك يعني في القوة أنه هو الاسم الأعظم، القول الثاني على كثرة الأقوال في ذلك. القول الثالث أنه الواحد الأحد، يعني هنا في هذا الحديث الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالأحد الصمد هذا ثالثها. فلو أن الإنسان إذا دعا قال: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الحي القيوم، قال: يا الله، يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يكون قد جاء بها جميعا، يكون قد جاء بها جميعا. يحرص الإنسان على جمع هذه في دعائه. نعم، ولو أنه قال مثل هذه الصيغة كاملة التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها بأنه جاء بالاسم الأعظم وسأل. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. في الاستشفاء بهن روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، وهكذا رواه أهل السنن.
نعم، على كل حال هنا قال للاستشفاء بذلك، الذي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك للاستشفاء، يعني فرق بين الأذكار التي يقولها الإنسان في عند النوم مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه فهذا من أذكار النوم، فكأن ذلك يقال من باب التعوذ، يعوذ نفسه بذلك، فهذا من قبيل الأذكار، فيمسح على جسده. ولكن الذي فيه الاستشفاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآخر، نعم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقرأ تنفث عليه وتمسح بيده صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون للاستشفاء، لأن المسح على نوعين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأول يكون من باب الرقية والتداوي والطب، فيكون من باب الاستشفاء، يقرأ على المريض أو يقرأ إنسان على نفسه ويمسح على موضع العلة، موضع الألم، أو يقول ما ورد مثلا، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أو يقول مثلا سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو نحو هذا. فإذا وضع يده على موضع الداء، موضع العلة، أو كان يرقيه بشيء من القرآن ووضع يده على موضع العلة، فهذا لا إشكال فيه، يكون من باب الاستشفاء. لكن ما نقوله عند النوم، هل نقول ذلك من باب الاستشفاء ولا من باب الأذكار والتعوذ؟ أو من باب الأذكار والتعوذ، يعوذ نفسه وليس بمريض، ولا يفعل هذا بنية الرقية. وفرق بين القراءة بنية الرقية والقراءة بنية الذكر أو التعبد، فهذه ثلاثة مواضع. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ، شوف ابن القيم صفحة 384،
من البداية يا شيخ،
المقطع الثاني نص الصفحة،
قل هو الله أحد.
أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثبات.
هذا موضوع السورة، توحيد المعرفة والإثبات. نعم.
متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
لاحظ الآن ابن القيم يذهب بها إلى جهة المعاني للثواب، ولا يمنع هذا من أن يكون المراد توجيه ذلك من جهة المعنى، وأنها تعدل في الثواب ثلث القرآن. نعم.
والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مجمع التواتر. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد.
يعني يقصد أن توحيد المعرفة والإثبات أن تبين له ذلك بالحجة والبرهان، تقول من صفات الله ثبت كذا، ثبت من أسمائه كذا، ثبت من أفعاله كذا، وينتهي الإشكال. لكن توحيد القصد والإرادة اللي هو توحيد الإلهية هنا تتعلق به أهواء. نعم. فقد يشرب الإنسان بقلبه محبة معبود يتوجه إليه ويعبده، قد يكون له كما يقول المعلم رحمه الله في الباطل شهرة ومعيشة، قد يكون هذا هو السادن للقبر، قد يكون هذا الإنسان هو المقدم عند قومه، هو القائد، هو الذي يأخذ الأموال، هو الذي يأخذ الهبات لهذه والنذور لهذه المعبودات. فإذا تلاشى ذلك وكان من الباطل، فسيبقى هذا الإنسان في مؤخرة الركب، يتلاشى عن هذه الأموال، واستلاشى عن هذه الرئاسة والشهرة. فتوحيد الإرادة والقصد، توحيد الإلهية للنفس فيه من الأهواء ما ليس لها في غيره من أنواع التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن.
طبعا سبق أن ذلك لا يصح، كون سورة إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. نعم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها، وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح بن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق على ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
نعم، هذه الرواية التي نقلها عن عكرمة رحمه الله من أن السورة نزلت حينما قال هؤلاء ما قالوا، هذه كما ترون هي رواية مرسلة، نعم، فلا يثبت في هذا سبب نزول، يعني بمثل هذه الرواية. وقوله هنا قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، يعني هو أحد أي واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فأطلقه أحد، لم يقل أحد في الإلهية مثلا. ومثل هذا يحمل على العموم. يقول ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، هذا يقوله أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، قد ذكر هذا الأزهري في التهذيب، تهذيب اللغة، وهو من أئمة أهل اللغة، وكتابه من أجل الكتب المصنفة في هذا الباب بعيدا عن البدع التي دخلت والمسائل الكلامية التي وجدت في كتب المتأخرين من أهل اللغة. فهنا يقول لا يطلق هذا اللفظ، يعني أحد، على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، قل هو الله أحد، بخلاف النفي والشرط والاستفهام. النفي تقول لا أحد أكرم من زيد، واضح؟ لا أحد يعني من الناس. والشرط تقول أي أحد يقول كذا فهو مخطئ أو مصيب، أي أحد يعني من الناس، هذا في سياق الشرط. وفي سياق الاستفهام أيضا، حينما تستفهم تسأل تقول أي أحد يقول ذلك، من يقول هذا، أي أحد. فهذه المقامات الثلاثة يأتي فيها لفظ أحد استعمل لغير الله تبارك وتعالى، لكن في مقام الإثبات لا يقال ذلك إلا في حقه. وهذه اللفظة أحد أبلغ من واحد، أبلغ من واحد، الآن هي تفيد العموم، واضح؟ هي مفيدة للعموم. في سياق النفي مثلا تقول لا يقاومه أحد، أي أحد، لكن حينما تقول لا يقاومه واحد، لا يقاومه واحد، يمكن أن يقال بل اثنان، فلان لا يقاومه واحد، إذن يقاومه جماعة، فلان لا يعادله واحد، إذن يعادله اثنان أو ثلاثة أو جمع من الناس، وهكذا. فهي تدل إذن على العموم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في سؤدده.
الآن على هذا القول، قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، إذن يكون صمد على وزن فعل بمعنى مفعول، يعني مصمود إليه، فعل يراد به مفعول، صمد يصمد إليه الناس، إذن هو بمعنى مفعول، يعني مصمود إليه، تصمد إليه الخلائق في رغبتها وحاجتها وفقرها مسألتها. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده.
نعم. وبهذا أيضا قال الزجاج في كتابه المعاني، معاني القرآن وإعرابه، الصمد ذكر فيه بعضهم كصاحب التفسير الكبير 18 قولا في معنى الصمد، وهذه الأقاويل كثير منها يرجع إلى بعض من جهة المعنى، وبعض هذه الأقاويل فيها بعد. بعضهم يقول الله الصمد يعني الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول، وبعضهم يقول فسره ما بعده، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، قالوا هذا معنى الصمد. ولاحظ الآن حينما يقال الباقي الدائم، أو حينما يقال لم يلد ولم يولد، هذا يدل على أنه كمل في غناه، كمل في سؤدده، أنه ليس بمفتقر، لأن الذي ولد هذا ليس بدائم، وهو مفتقر إلى من يوجده، فهو كائن بعد أن لم يكن، حادث. لاحظ ارتباط هذه الأقوال. والذي له ولد فهذا الافتقار إلى الولد أن يعاونه أو أن يبقى ذكره بعده، هذا نوع افتقار، الناس مفتقرون إلى الولد، والله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، يحتاج إلى الولد ليعاونه أو يحتاج إلى الولد ليتكثر به ونحو هذا. لهذا بعضهم يقول المستغني عن كل أحد، مستغني عن كل أحد ويحتاج إليه كل أحد، وبعضهم يقول هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وبعضهم يقول الكامل الذي لا عيب فيه، وبعضهم كالحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير وابن المسيب ومجاهد وابن بريدة وعطاء السدي يقولون المصمت الذي لا جوف له، مصمت الذي لا جوف له معناها أنه ليس بمفتقر لغيره، لأن الذي له جوف يكون مفتقرا، مفتقر لماذا؟ يكون مفتقرا، مفتقرا للطعام للشراب إلى آخره. نعم. من هنا قال بعضهم الذي لا جوف له. لكن ابن جرير رحمه الله فسره بما عرف عند العرب من معنى هذه اللفظة، لأن ألفاظ الشارع تفسر بالمعنى الشرعي إن وجد، فإن لم يوجد رجع إلى المعنى العرفي في عرف المخاطبين الذين خاطبهم القرآن، إن وجد لهم معنى خاص يعني أخص من مطلق المعنى اللغوي، فإن لم يوجد معنى عرفي خاص يرجع إلى المعنى اللغوي. فهنا كلمة الصمد ليس لها معنى شرعي خاص وليس لها معنى عرفي خاص، وإنما يرجع فيها إلى كلام العرب. فابن جرير يقول هو عند العرب السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، يعني بمعنى السيد الذي قد كمل في سؤدده وكمل في غناه، نعم، وتصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها وما إلى ذلك من هذه المعاني التي سمعتم. فكثير من هذه الأقوال ترجع إلى هذا المعنى، الله الصمد، تدل على غناه الكامل وعلى كماله المطلق وعلى فقر الخلق إليه من كل وجه، فهم يصمدون إليه في حاجاتهم وهو غني عن كل أحد. ومن غناه أنه لم يلد ولم يولد، لم يكن مفتقرا إلى موجد أو إلى سبب للوجود، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم، وكذلك أيضا ليس بمفتقر إلى الولد، فالذي وجد وولد هذا حادث كائن بعد أن لم يكن، وتعالى الله وتقدس عن ذلك. والذي يلد فهذا يكون مفتقرا ويكون أيضا منقضيا زائلا ذاهبا، والله تعالى منزه عن ذلك كله. نعم، وابن عاشور أيضا أرجع هذه الأقوال إلى معنى واحد، المفتقر إليه كل ما عداه، مفتقر إليه كل ما عداه. نعم، هذا قريب من قول ابن جرير الله الصمد. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي الصحيح صحيح البخاري لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، آخر تفسير سورة الإخلاص، ولله الحمد والمنة.
نعم، هنا قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لاحظ قدم يلد على يولد، وقد يقول قائل إن المتبادر تقديم يولد ثم بعد ذلك يقال يلد. وأهل العلم أجابوا عن هذا، قالوا لأنه لم يدعي أحد أنه تبارك وتعالى وتقدس أنه له والد، ما ادعى هذا أحد من الطوائف، ولكن الذي ادعي أن له الولد، ادعي له الولد، كما قال المشركون الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه الدعوة كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والحديث يجعلون له ولدا، فنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى قال بها هؤلاء الطوائف من المشركين، من مشرك العرب ومن مشرك أهل الكتاب، لم يلد ولم يولد، فقدم يلد على يولد. ولاحظ أنه عبر بالماضي يلد، واضح؟ وهذا يمكن أن يكون في سياق الرد عليهم، لأنهم ادعوا الولد في الماضي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ادعوا له الولد في الماضي. الملائكة بنات الله، فهذه دعاوى أن لله ولدا، أنه كان وحصل. فهنا قال لم يلد، يرد عليهم هذه الدعوة التي ادعوها نسبة الولد إليه. ما قالوا إنه سيكون له ولد، ولكنهم نسبوا إليه ولدا كائنا وحاصلا في زمن مضى، قالوا ولد الله. نعم، فجاء هذا الرد عليهم. طيب، هنا ابن جرير رحمه الله يقول لم يلد، لاحظ، ليس بفان، هكذا فسرها، لم يلد ليس بفان، هذا الذي قاله في تفسيرها، لم يلد يعني ليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا هو فان بائد، ولم يولد ليس بمحدث، لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن. ما تقولون في هذا التفسير؟ لم يلد، أنا ليتني لم أقل قال ابن جرير، كان الأحسن أني أورد التفسير وأقول ما رأيكم بهذا التفسير، ثم بعد ذلك أقول قال ابن جرير أو قاله ابن جرير. انسى أني قلت ابن جرير. حينما يقال، يقول قائل لم يلد يعني ليس بفان، ولم يولد ليس بمحدث، ما تقولون فيه؟
ليس بثاني يا شيخ، لم يلد،
ما انسى ابن جرير، ها، ليس بفان،
بفان
الفناء، لا يفنى، لم يلد يعني لا يفنى، لا يفنى، لا يرد عليه الفناء، لم يلد. طيب، ليس بفان، أن الذي يلد يكون موروثا يموت. نعم، وأما الذي يولد فهو محدث، فقال لم يلد ليس بفان، لم يولد ليس بمحدث، هكذا فسرها. ايش تقولون فيه؟ أنه تفسير باللازم، هذا تفسير صحيح، تفسير باللازم، هو لا ينكر المعنى الظاهر ويقول به، لكن لظهوره وجلائه لا يحتاج إلى بيان، يعني معروف إيش معنى لم يلد ولم يولد، لكن بين لازمه، إذا كان لم يلد فمعنى ذلك أنه الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء، أما الذي يلد فإن ولده يكون وارثا له، والذي يولد يكون وجد بعد أن لم يكن، إذن هو ليس بمحدث. هذا اسمه تفسير باللازم، وهذا من أوضح صور التفسير باللازم، مثال واضح. كذلك ابن جرير تجدون له أشياء من هذا، يعني في مثلا ما سبق من قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماذا قال فيه ابن جرير رحمه الله في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ابن جرير يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تعتريه لا تغيره الحوادث ولا، ذكر كلاما نحو هذا، لا تأخذه سنة ولا نوم. معروفة السنة ومعروفة النوم على خلاف في الفرق بينهما. السنة بعضهم يقول هي مقدمة النوم، وهذا صحيح، والنوم هو النوم المعروف، ولهذا قالوا السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. فهنا لا تأخذه سنة ولا نوم، فالذي تأخذه سنة ولا نوم ونوم معناها أنه يعتريه ما يعتريه من التغير والتحول من حال إلى حال، فيكون في حال من القوة والنشاط، يكون في حال من الضعف وما إلى ذلك. فابن جرير يقول لا تعتريه ولا ترد عليه النقائص والعوارض والحوادث وما إلى ذلك، يعني لا يحول ولا يزول. هذا كلام ابن جرير، هذا تفسير له بإيش؟ بلازمه، تفسير باللازم. نعم. طيب، يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير، ليس له كفء يكافئه، ليس له نظير ولا مثيل ولا عديل ولا شبيه. ولهذا ابن جرير رحمه الله يفسر الكفؤ بالمثل والشبه، المثل والشبه، ليس له عديل. الله تبارك وتعالى منفرد بالكمال من كل وجه، لهذا في قوله قل هو الله أحد كما سبق، وواحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وذكرنا من قبل في قوله تبارك وتعالى والشفع والوتر، ما معنى؟ بعضهم قال الوتر هو الله، وتر، والخلق هم الشفع، هذا أحد الأقوال في الآية، وسبق كلام ابن جرير أنها تشمل ذلك جميعا، كل ما يصدق عليه أنه شفع أو وتر. فالخلق شفع والله تبارك وتعالى وتر، وهكذا أيضا آدم وتر والذرية شفع إلى غير ذلك. نعم. طيب،